قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على أشرف خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الراصد والذي نسعد دوما بضيفه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد فباسمي وباسمكم نرحب به فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ
حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا
الانتقام صورة نراها بأشكال مختلفة ونماذج متنوعة وذلك في كل المجتمعات منها ما يوافق الشرع ومنها ما يخالفه ومن ذلك الانتقام بالمعصية فما هي صوره وما هو حكمه في الشريعة وكيف كان حال السلف وهدي السلف الصالح مع الانتقام هذا ما سنناقشه مع ضيفنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ لعلنا في بداية هذا اللقاء نأخذ إجمالا أو مقدمة حول مسألة الانتقام وما هي أقسامه
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن قضية الانتقام من القضايا الشائعة في المجتمعات إما جهلا وإما محبة لأخذ الثأر وبعضهم يصر على الانتقام بأي طريقة كانت سواء كان تعدى أو ما تعدى خالف قول الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به أو ما خالف بعض الناس عنده محبة للانتقام المجرد عموما والانتقام يمكن قسمه إلى محمود ومباح ومذموم محرم فالمحمود ما كان غيرة على دين الله وحرماته والله ينتقم من أعدائه فانتقمنا منهم ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قط إلا أن يكون في سبيل الله من أعداء الله الانتقام المباح ما كان ردا للاعتداء واسترجاعا للحق وإقامة لميزان العدل قصاص فأجازت الشريعة للمسلم أن ينتقم ممن اعتدى عليه كما اعتدى عليه بدون زيادة ولا تجاوز وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل أما الانتقام المحرم فهذا تشفي بالحرام وتجاوز لحد العدل في العقوبة وهو مذموم لأنه ينتج عن غضب هائج هو شيء شخصي لا لأجل الدين هو يعطل العقل عن التفكير السليم فيطيش المنتقم ويظلم ويعتدي ويتجبر ويطغى والشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند مثل عند مواضع كهذه شهوة غضب يصطاد الإنسان ليفعل ما لا يرضي الرب ومن الانتقام المذموم شرعا أن ينتقم الإنسان لنفسه ممن أساء إليه انتقاما في معصية لله يعني من الناس مثلا بدافع الانتقام يرتكب معصية متعديا حدود الله داخلا في أمر محرم بدافع الانتقام
نعم ولعلنا فضيلة الشيخ يعني بعد هذه المقدمة نأخذ صور يعني من صور هذا الانتقام بالمعصية وربما أيضا من يعني أولى هذه الصور الانتقام في مسألة العلاقات الزوجية
طبعا هذه قضية حساسة وخطيرة جدا، لأن نجد مثلا بعض الأزواج إذا وقع في معصية وعلاقة محرمة،
نعم،
تقوم زوجته بالانتقام بإقامة علاقة محرمة في المقابل،
نعم،
وهذا مع الأسف يعني أمر واقع. و ربما تقول كما خانني أخونه،
نعم.
طيب الآن هذه فيها خيانة لله، خيانة لدين الله، ولا يجوز الإنسان أن ينتقم من خيانة غيره بخيانة الله عز وجل،
نعم.
خانوا الله فأمكن منه، خانوا الله من قبل، فبدلا من أن تقوم بوعظه وتحذره من سوء عمله مثلا، أو تفارقه إذا ما في طريقة في استصلاح هذا الرجل فتنتقم مثلا بتلويث فراشه، طبعا هذه مصيبة.
في صور من ذلك فضيلة الشيخ،
يعني مثلا زوج اكتشفت أن زوج يعاكس مثلا نساء، فقال طيب فتحت خط في معاكسة الشباب، واحدة لاحظت أنه مثلا يغازل الخادمة فكذلك هي تغازل السائق. قد يؤدي تمنع المرأة على زوجها وعدم إعطائه حقها،
نعم،
إلى انتقام أحيانا بتقول طيب إذا هو يعني أهملني أنا خلاص أروح لعادات أخرى محرمة أو مشاهدة أفلام قبيحة أو نحو ذلك. أحيانا التعدي مثلا هجرها في الفراش وضعت له سما في الطعام، مثلا تزوج عليها عملت له سحرا، فالآن لاحظ هو ما عمل حرام لما تزوج عليها، لكن هي بزعمها أنها تريد الانتقام فعملت له سحرا،
وهو لا يزال في دائرة المباح،
وهو لا يزال في دائرة المباح. طبعا الآن نحن هذا الرجل هذا لو كان خائنا وأقام علاقات محرمة طبعا إثمه عظيم،
صحيح.
هو بدأ الشر، البادي أظلم. هذا الإنسان الذي لا يعرف حق الله ولا يقيم وزنا لشرف الحياة الزوجية، يعني هذا لا يمكن نسيان جريمته أبدا. ونروح مثلا نتكلم فقط عليها ونترك هو السبب، هو الأساس، هو المصيبة بدأت من عنده، لكن لا يجوز أن تقابل معصيته بمعصية لله. مثلا ربما تقابل زوجة بخل زوجها بتبديد ماله انتقاما، لو قابلت بخله بأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف لقلنا فعلت حقا،
صح،
يجوز لك، لكن قالت لا، وهذه عثرت على مالي سوف أبدده الآن. كذلك مثلا ضربها ضربا مبرحا، طيب إيش ماذا تفعل؟ سأفشي أسراره. وترى بعضهم مثلا أحيانا يخطب امرأة فتأبى فيشوه سمعتها،
نعم.
طيب إيه ما ذنبها؟ من حقها أن ترفض، كيف يشوه سمعتها؟ مثلا واحد غضب على شخص فشهد زورا وبهتانا عليه، هذا انتقام بشهادة الزور، حرام. واحد خطب امرأة فلما رفضته استطاع أن يعثر على صورة الله وكتب عليها عبارات وأرسلها للخاطب الثاني الذي رضيت به. في العلاقات الأسرية على سبيل المثال، نقل الابن خبرا مكذوبا عمدا فقام الأب بتطليق أمه، ليش؟ طيب إيش ذنب المرأة؟ أحيانا يكون الأب قاسيا على الولد فالولد ينتقم بسرقة مال الأب، تمزيق أوراق مهمة أو تلافها أو رميها، مثلا صك البيت، تلاف بعض ما يتعلق بأعمال الأب مثلا. الآن في المدارس جاء المدرس بأسئلة صعبة، إيش يفعل بعض الطلاب؟ انتقاما كسر سيارة الأستاذ
على طول،
يجوز؟ يعني شوف القضية هذه سبحان الله لها أشكال كثيرة، هذه ظاهرة اجتماعية خطيرة. يعني قد ينتقم أحيانا بعض الأولاد من آبائهم، يعني قد يكون قسى عليه لسبب خطأ من الابن.
نعم.
يقول طيب ولاني مذاكر وأثاث البيت أبا خربه هذا ضرب ولده مثلا أمام ضيف أو شخص غريب أو قسى على ابنته فأقامت علاقة محرمة.
وهذه فعلا فضيلة الشيخ يعني نقطة مهمة جدا في مسألة أن أحيانا الأبناء يعتبر مثل هذا الانتقام يعني انتصارا لنفسه ولو كان في ذلك معصية لله عز وجل وفي ذلك ضررا عليه قبل أن يكون على والده، يعني من حيث يشعر أو لا يشعر.
أي نعم، يعني هذه مسألة والله جديرة بالتأمل، لأنه يحصل فيها يعني بدافع الانتقام انتهاك حدود الله.
نعم.
وكم الفرق كبير بين قضية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني أن الإنسان إذا أخذ منه مال يأخذ منه بقدر ما أخذ، مثلا ضربه ضربة ضربه مثلها ضربة.
نعم.
واحدة بواحدة. سبه بكلمة فسبه مثلها قصاصا، هذا عدل. لكن مثل الصور هذه التي ذكرناها هذه شنيعة. وهذه يعني كيف ينتقم من شخص بمعصية الله تعالى؟
صحيح. إذن فضيلة الشيخ يعني الصور في ذلك كثيرة، لعلنا أيضا يعني نذكر من هذه الصور فيما يتعلق بالعلاقات الوظيفية، ولكن للحديث يعني عن هذا الأمر نستأذنك في فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا عند مسألة العلاقات الوظيفية، صورة أيضا من صور الانتقام بالمعصية، كيف يكون ذلك؟
يعني هذا له أيضا صور كثيرة، مثلا مدير عاقب موظفا على تقصيره، الموظف انتقم بتشهير أو بالتشهير أو يعني سمعة هذا المدير على شبكة الإنترنت مثلا، أو كتابة شيء يعني كذبا عليه فيه انتقام للانتقام منه، وبعضهم مثلا ينتقم من المدير بتحطيم أو تكسير أو إتلاف أشياء في العمل. طيب هذه أشياء تبع بيت مال المسلمين، فكيف تقوم بتحطيمها أو إتلافها مثلا؟ وربما يعمل أشياء ينشب حريقا، يقول عشان تطلع عشان يصير في وجهه عشان يعني المسؤولين اللي فوقه
يحاسبونه
يعاقبونه أو ربما يفصلونه من العمل. وهكذا من الأشياء. طبعا ممكن أيضا المدير يستعمل صلاحياته في الانتقام من موظف، مثلا يعني ربما يأمره بشيء، يقول يلا روح وصل أولادي المدارس، يقول له أنا ماني موظف، أنا وظيفتي ما لها علاقة بتوصيل أولادك المدارس. يقول يعني ما تبغى توصلها، طيب أنا أوريك، يلا هذا نقل إلى آخر الدنيا. فانتقام بظلم، يعني الآن هو الآن يعني تأبى، ومن حقه أن يتأبى في هذا الشيء، لأنه ليس من داخل في عمله، ولا هو من شروط التعاقد، ولا داخل في توظيفي الوظيفي. بأي حق أنت الآن تنقل هذه النقلة؟ وهذه قضية يعني سبحان الله فيها أشياء كثيرة، يعني أمثلة كثيرة يعني إجراءات تعسفية انتقاما ظلما مثلا. وبعضهم يقول أنا كنت مثلا صاحب العمل لا يعطيني حقي، فأنا استبحت أمواله، وأنا أسرق من الشركة وأسرق من، وقد يسرق أكثر مما أخذ منه، وأحيانا يكون حق غير ثابت، يعني الحق فيه اجتهاد أو يحتاج إلى طرف ثالث يحكم. نعم. بينهما كم له، فيروح هذا هو يبت ويقطع ويحكم لنفسه كذا ويقدر مبالغ ويسرق، وأحيانا يسرق ولا يحسب كم سرق ويتمادى في العملية.
نعم.
هذا زميل ألحق مثلا بزميله أضرارا، فيقول يعني أو أغضبه مثلا، تكلم عليه كلام شديد، فيقول سرقت منه أوراق مهمة في العمل هو مسؤول عنها على أساس أخليه ينجن. طيب الله سبحانه وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن العداوة والبغض. فالأمانة مثلا لا يجوز أن يخونها الإنسان لأن آخر خانه، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخون من خانك.
نعم.
فلا يجوز في بعض الأحيان حتى أن تعامله بالمثل.
ولعل يدخل في ذلك فضيلة الشيخ أيضا في مسألة التعامل مع الخدم والسائقين
في عداد الانتقامات، يعني مثل خصم أحيانا يخصم عليه ظلما، يخصم ظلمت خادمتها ضربتها وآهانتها، فالخادمة أيضا في المقابل انتقمت من الولد، طفل صغير بريء مسكين ما له ذنب، صحيح. تنتقم من أمه بلا، وربما وضعت نجاسات في طعام العائلة، وهذا كثير فيه غرائب وفضائع. هذا ظلم سائقه بشيء من المال، السائق أحرق البيت، هذا راعي يعني ظلم في مبلغ فقلع عين ناقة تسوى كذا وكذا انتقاما من كفيله، هذا اكتشف أن شريكه في التجارة يعني جار عليه في قسمة ربح معين فوضع له مخدرات في السيارة وبلغ عنه، يعني طرق قضايا كثيرة من هذا كلها ظلم واحتي يعني انتهاك لحدود الله واجتراء على الله بالمعصية، صحيح. يعني صارش واحد مهم ينتقم ويشفي غليلة حتى لو دخل جهنم.
المشكلة فضيلة الشيخ أن هذا يعني الأمر تطور حتى وصل حتى إلى العلاقات الاجتماعية فيما يعني بين الناس،
صحيح. يعني واحد مثلا شهد على رجل زورا فذهب الآخر إلى ساحر ليعمل له سحرا انتقاما، طيب الآن إذا شهد عليك زورا أنت تدافع عن نفسك وأنت ترفع عليه دعوة وإلى آخره لرد الظلم عن نفسك وتطالب بتعويض، ماشي، والقاضي هو الذي يحكم، ما هو أن تحكم على كيفك، لكن أنك تعمل له سحر، طيب السحر حرام أن تعمله في جميع الحالات، يعني حرام أنك تروح لساحر، هل يجوز مثلا واحد يعمل سحر حتى يعني في جهاد الكفار يقوم بعمل سحر مثلا؟ صار خلاف بين امرأتين، هذه التقطت لها صورة بالجوال على غفلة ونشرتها في الانترنت، رجل غرر به أحد الناس فانتقم منه باغتصاب ابنته، يعني كيف يعني أشياء والله شنيعة. ومن صور الانتقام بالمعصية أن الواحد مثلا يسب شخصا فيقوم المسبوب بسبه وسب أبيه وأمه والقبيلة كلها، طيب أنت الآن تعديت،
صحيح.
والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. هذا إذن الذي بدأ، نذكر مرة أخرى أن البادئ عليه وزر عظيم، نعم. صح نحن أن نتكلم عن المنتقم، لكن البادئ إذا كان ظالما أيضا هو تسبب وفتح باب الشر، نعم. وأيضا لو مثلا واحد رمى زوجة شخص، طيب يروح يقيم عليه مثلا يطلب إقامة الحد عليه يأخذ حقه الشرعي، أما يروح يتهم زوجته في المقابل، طيب تلك بريئة، الآن هذا متعدي ورمى زوجتك، أنت هل يجوز أن ترمي زوجته وهي ما لها علاقة بالموضوع وليست هي التي ظلمت ولا لأن زوجة هذا، خلاص يجوز؟ هل هذا جائز؟ ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني، يعني الإنسان أحيانا يكون الموقف الصحيح أن يهجر المسألة ويترك القضية لله عز وجل، وإذا كان يعني ما أمكن انتقام إلا بإدخال طرف آخر بريء ما يجوز الانتقام، ما يجوز الانتقام، والقضية قد تصل إلى قتل النفس المعصومة، والإسراف في القتل، الله قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل،
نعم.
يعني ممكن مثلا هذا يقتل مثلا ولده يقوم هذاك يقتل القاتل وولد القاتل وكل عائلة القاتل، فلا يجوز الإسراف في القتل ولا يجوز التعدي في ذلك، وللأسف إن هذه القضية صارت متفشية على مستوى يعني حتى يعني كيانات عالمية، نسمع الآن انتقاما فيه تدمير قرية كاملة مثلا، يقول واحد منكم قتل واحد من جنودنا دمر القرية كاملة، هذه يعني مصيبة على مستوى يعني على مستوى عالمي.
صحيح. وحتى لو بقينا فضيلة الشيخ في مسألة أيضا العلاقات الاجتماعية والانتقام بالمعصية فيها، نجد أيضا حتى الطلاب والمدرسين لم يسلموا أيضا من مسألة الانتقام.
نعم، خذها على الطرفين. نحن ذكرنا أنه بعض الطلاب ينتقمون من مدرس، وأحيانا يكون مدرس يعني إيش موقفه صحيح شرعا، مثلا منع الغش،
نعم،
وشدد عليه في الغش، يقوم ينتقم منه بتكسير سيارته. طيب هذا واضح، اعتداء واضح، وانتقم منه على إيش؟ على أنه يعني راعى حدود الله، انتقم منه على أساس أنه هو أقام العدل. هل هذا ينتقم منه أصلا؟ في المقابل ممكن مثلا يكون يعني مدرس طالب أساء معه الأدب، فطيب أساء معك الأدب، قد يعزر الطالب على إساءة الأدب،
نعم،
لكن ترسبوا مثلا في المادة انتقاما، وقد يرسب الولد لأن المدرس بينه وبين أبي هذا الولد مشكلة وخلاف،
يعني يدخل في ذلك حظوظ النفس وغير الشيء،
حظوظ النفس، وفي أطراف بريئة في الموضوع.
نعم.
وكذلك يعني أحيانا يصير يعني ربما يقسو على طفل لأنه ولد الآخر ويضربه على وجهه انتقاما. فإذا هذه المسألة يعني متفشية، ويجب فعلا أن ينضبط الإنسان بالشرع، وأن ننادي بقضية كظم الغيظ وكف الغضب، وأن كف الغضب يمنع الإنسان من مصائب كثيرة، منها ارتكاب معاصي وانتهاك الحدود الله.
إذا فضيلة الشيخ، يعني هذه بعض النماذج وبعض الصور التي نراها يعني في المجتمع فيما يخص الانتقام بالمعصية. لعلنا فضيلة الشيخ يعني ننتقل إلى نقطة مهمة، وهي كيف يرى الشارع الانتقام بالمعصية، حكم الشريعة في ذلك؟
حكم الشريعة طبعا أن الانتقام بالمعصية حرام، يعني ما يجوز تعصي الله للانتقام من شخص، وأن هذا التحريم في الشريعة،
نعم،
واضح. ونجد على سبيل المثال من صفات المنافق إذا خاصم فجر،
نعم،
متفق عليه، مال عن الحق وقال الباطل والكذب ورمى بالأشياء القبيحة، مع أن خصمه لم يقل هكذا. ولذلك يقول بعض الوعاظ: ثلاثة من كن فيه استكمل الإيمان، من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق،
نعم،
وإذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. فمن اعتدى في أخذ حقه وتجاوز الحد وانتصر بأعظم مما أخذ منه فقد ظلم. والقاعدة الشرعية في المعاملات بين الناس: لا ضرر ولا ضرار، فمن أتلف مال غيره فلا يجوز أن يقابل بإتلاف أكثر، لأن هذا فيه توسيع للضرر.
نعم،
إما أن يأتيه بمثله أو يعوضه عنه بمال قيمة هذا المتلف، أما أن يتعدى في الإتلاف لا يجوز.
إذن فضيلة الشيخ، كيف يتعامل العبد مع من ظلمه؟
الشريعة بيّنت لنا كيفية هذا التعامل، فأمرت بالعدل والمماثلة في رد الاعتداء. طبعا الشيء الأعلى أن نعفو، نكظم الغيظ، نصفح،
نعم.
طيب، وبعض الناس قد يصل به يعني الحلم إلى أنه يعني يكافئ من اعتدى عليه.
كيف؟
يعني واحد اغتابه فأهدى إليه طبقة من فاكهة مثلا، طبعا هو وعظه في النهاية، قال يعني بلغني أنك أهديتني بعض حسناتك، فقلت يعني بالمقابل أهديك. لكن لو قال أنا لما أستطيع، أنا لازم أنتقم، خلاص عندك الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طبعا هذه واضحة، معناها ما يدخل فيها ناس أبرياء، ما تكون هذه قضية معصية يعني بذاتها. فالشريعة جاءت بالمماثلة في أخذ الحق، أما أن نطبق مبدأ الجاهل: ألا لا يجهل أن أحد علينا فنجل فوق جهل الجاهلين، أو ردت له الصاع صاعين، الله قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، قابل يعني الجناية بمثلها بدون زيادة ولا نقصان. ولما مثلوا الكفار بحمزة وجدعوا وشقوا بطنه ولاكوا كبده، قالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم، يعني لنزيدن.
نعم.
فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. مع أن نشوف المسألة بين مسلمين وكفار، لكن الله وعظ المسلمين. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. الشريعة أجازت للمظلوم والمعتدى عليه التظلم لأخذ الحق.
نعم.
يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يروح يشتكي عند القاضي عند المسؤول، وكان الله سميعا عليما. فالله لا يحب أن أحد يجهر بقول السوء في أحد، لكن إذا صار مظلوما يجوز أن يبين مظلمته ولا يزيد ولا يتعدى يعني بشتمه غير ظالمه، لأن الله سميع لما يقول هذا ويعلم حقيقة الأمر. وعلى المظلوم أن يفوض أمره إلى الله إذا ما وجد مجالا للانتقام بالحق أو للقصاص. إن الله بصير بالعباد، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن قال قائل هل المظلوم أن يدعو على من ظلم ويستعين بسهام الليل؟ فنقول نعم. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، متفق عليه. وقال ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، رواه أحمد وحديث حسن. والله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز، ومن أسمائه أيضا الجبار، وهو عز وجل ينتقم. وينبغي أن يراعي الإنسان بطش الله تعالى. امرأة عانس لم تتزوج اضطرت إلى العيش مع أخيها وزوجته، كانت تلاقي أشد المعاملة.
نعم.
بينما كان أخوها جالسا على أريكة وأخته أمامه، ركلها بقدمه أمام زوجته وقال روحي جيبي كاسة موية. ثم سافر في اليوم التالي وأصيب بحادث تسبب عنه قطع رجله التي ركل بها أخته، هي نفس الرجل التي ركل بها أخته ظلما. فإذا الإنسان لابد يعلم أن إن بطش ربك لشديد، وإن الله سبحانه وتعالى ينتقم. ولو فات المظلوم حقه في الدنيا فإنه لن يفوت عند الله، لأن القصاص بالحسنات والسيئات، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وأخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
الله
والإنسان لو عفى وأصلح ترى أجره على الله. قال تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني من سجيتهم وخلقهم أنهم يصفحون. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين.
ولعل يعني هذا فضيلة الشيخ يعني يقودنا فعلا إلى مسألة مهمة، وهي مسألة العفو والصفح عند المقدرة. لعلنا نأخذ هذه النقطة بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حديثنا مع فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. فضيلة الشيخ محمد، العفو والصفح عند المقدرة يعني مسألة ليس الكل يستطيع أن يقوم بذلك.
صحيح، وهذا من عزم الأمور كما قال الله. وأيضا اللي يحمل المؤمن أن يتحمل ويكظم الغيظ ويرد دافع الانتقام، لأن دافع الانتقام تراه شديد.
نعم.
شديد دافع الانتقام، والشيطان يغر. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
الله.
لما يقول على الله يعني خاص ما هو مية ولا ألف، ما قال أجره كم، أجره على الله. وإذا صار المعطي كريما أضعاف مضاعفة. فيوجد في قضية الانتقام والعقوبة ثلاث مراتب.
نعم.
عدل واحد، فضل اثنين، ظلم ثلاثة. مرتبة العدل جزاء سيئة سيئة مثلها، لا زيادة ولا نقصان.
نعم.
النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والمال يضمن بمثله. ثانيا مرتبة الفضل العفو والإصلاح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يجزيه أجرا عظيما وهذا أحب إلى الله من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. أكرم أخلاق الرجال العفو كما قال أكثم رحمه الله، وإن لذة العفو أطيب من لذة التشفي. شوف العبارة هذه عبارة جميلة لمن تأملها، لأن الذي يريد ينتقم يقول وأنا إيش اللي يعالج نفسي، وأنا إيش اللي يطيب خاطري، وأنا إيش اللي يخليني أطمئن، وأنا إيش اللي يطلع اللي في صدري الآن. لذة العفو أطيب من لذة التشفي. وذلك أن لذة العفو كما قال صاحب زهرة الأداب يلحقها حمد العاقبة، ولذة التشفي يلحقها ذم الندم. شرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل على أنه إذا كان الجاني لا يليق به العفو، واحد مجرم، واحد يعني سفاح، الآن قدر عليه مثلا أو ثبت عليه هذه الجريمة، فيجي يتنازل وفيه أشياء أخرى مشتبه فيها كثيرة، هذا ليس بمجال. يعني الآن الأفضل عدم التنازل لمصلحة الإسلام والمسلمين والمجتمع. قلنا عندنا عدل وعندنا فضل وعندنا ظلم، ذكرها الله أنه لا يحب الظالمين، يزيدون في الاعتداء، يزيدون في المقابلة بأكثر من الجناية، فأي شؤم يناله المنتقم بزيادة على حق أن يكون من الظالمين الذين لا يحبهم الله. فكيف إذا كان الانتقام بمعصية الله؟ والعفو وترك الانتقام كان من صفات محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها والله ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله، رواه البخاري. والحث على العفو إلا في حقوق الله معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا. فحينما ذهب إلى الطائف ليدعو أهلها رفضوه، سلطوا عليه صبيانهم سفهاءهم، آذوه، قذفوه بالحجارة حتى سال الدم من قدمه. نزل جبريل يقول إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، رواه البخاري.
ولعلنا فضيلة الشيخ يعني لو تأملنا أيضا في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان له مسألة الانتقام بأمر مشروع، يعني بأمر من الله عز وجل، ومع ذلك لم ينتقم صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته.
ولما فتح مكة ما فيه من أهلها من عذب أصحابه وأخرجوه وسبوه وشتموه وآذوه وكذبوه وعصوه، ماذا فعل؟ يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟ بعد ما قدر عليهم قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، تجاوز عنهم. لبيد بالأعصم اليهودي سحر النبي عليه الصلاة والسلام سحرا استمرت معاناة نبينا فيه 6 شهور، ماذا فعل لبيد بالأعصم؟ عفى عنه. المرأة اليهودية التي دست له السم في الذراع وكان يحب ذراع الشاة، دعاه اليهود ووضعوا له السم، اعترفت أطلقها. لما مات بشر بن البراء من الأكلة قتلها به، ما قتلها لنفسه، لا قتلها ببشر بن البراء الذي مات نتيجة أكل السم رضي الله عنه. أخلاق الأنبياء هذه، يوسف عليه السلام لما أساء إخوة يوسف أساء إخوته إليه أشد الإساءة، حرموه من أبيه وألقوه في الجب وكاد يهلك، كاد أن يهلك، وتسببوا في بيعه عبدا وأن يكون أجيرا وأن يكون خادما وهو حر، هذه سهلة على النفس، وأن يعرض لفتنة النساء وأن يدخل السجن لأنه ما أطاعهم فيما سألوه إياه من الفتنة والحرام. كل هذا بسبب إخوته، هم السبب في كل هذا مباشرة ولا غير مباشرة.
هل ورد في يعني قصص الأنبياء السابقين من انتقم لنفسه؟
لا، هذا ما ليس من أخلاق الأنبياء الانتقام للنفس. ويعني موسى عليه السلام مثلا لطم قتل هذا انتصارا للإسرائيلي الآخر، لكن هذا كان قبل النبوة.
نعم.
أخلاق الأنبياء: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والمؤمن لما قتله قومه دخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، مع أنهم إيش؟ ظلموه، قتلوه، ما قال أدخلهم النار.
صحيح.
قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولم يلهه دخول الجنة عن حال قومه، بل تمنى لهم الهداية. إيش هذا؟ يعني شوف الحلم، هذا كظم الغيظ. بدلا من الشماتة أو الدعاء على هذا، أنت تتمنى له أن يهتدي وتدعو له بذلك. تمنى الخير هذا المؤمن في سورة ياسين لقتلته، تمنى الخير وهم كفر عبدة أصنام. حصل يعني في قصة من القصص، أنت ذكرت موضوع الأنبياء، أن نبيا نزل تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة، فعاتبه الله حيث انتقم لنفسه، وكان الأولى به الصبر والصفح حتى مع النمل، ومن سمح وصفح وعفى قيض الله له ملكا يدافع عنه. هذه عجيبة، لكن جاءت في حديث أبي هريرة أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر رد عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر، قام ومشى انصرف، فلحق أبو بكر فقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فإذا كان حال الناس اليوم أنهم يعصون الله في الانتقام، فإن سلفنا كانوا يطيعون الله في من أساء إليهم.
الله. ولعلك فضيلة الشيخ أيضا تذكرون لنا بعض النماذج في يعني من السلف الصالح في مسألة يعني العفو والصفح وترك الانتقام.
يعني مثلا أبو ذر رضي الله عنه مرة يعني برجل يقع فيه، فقال: يا هذا، لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإن لا نجد مكافأة من عصى الله فينا بمثل أن نطيع الله فيه. كان حزم بن أبي حزم يقول: اللهم من ظلمناه بمظلمة فأثبه من مظلمته خيرا واغفر لنا، ومن ظلمنا بمظلمة فأثبنا من مظلمته خيرا واغفرها له. شهد سعيد بن سليمان المالكي عند القاضي بن عمران الطلحي، فرد بن عمران شهادة سعيد. سعيد بن سليمان يعني رجل صلاح وجاهة، لكن هذا بن عمران القاضي رد شهادته، هذه ما هي ثقيلة على النفس؟
بلى.
قدر الله أن سعيد بن سليمان هذا يتولى القضاء، وفي قضية يأتي بن عمران ليشهد عنده، فنظر سعيد في شهادته ثم تفكر قليلا وقال لكاتبه: أجز شهادته يا ابن دينار، فإن المؤمن لا يشفي غيظه.
الله.
جلس أحد السلف في السوق يبتاع طعاما، فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته، فوجدها قد حلت، يعني سارق حل العمامة وأخذ اللي فيها، فقال: لقد جلست وإنها لمعي. فجعل الناس يدعون على من أخذها ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها، اللهم افعل به كذا. فقال الرجل هذا صاحب المال المسروق منه والمظلوم، قال: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جراء على الذنب فاجعله آخر ذنوبه. مالك بن دينار زاهد في بيته، دخل اللص البيت ومالك موجود، فأحس مالك باللص، اللص ما حصل شيء يسرقه، ليش؟ لأن مالك رحمه الله كان من النوع الذي لا يضع في البيت أثاثا. يا ابن الحلال حط أثاث في البيت، يقول يعني صاحب البيت لن يدعنا فيه، فأحط أثاث وأنا راحب. لما دخل النص أراد أن يسرق، مالك انتبه قال لم تجد شيئا من الدنيا، طيب ترى في شيء من الآخرة؟ قال نعم. قال توضأ وصلي ركعتين، ثم انتظر جلس وخرج معه إلى المسجد. فسئل من هذا اللي معك؟ هذا مو من طلابك، هذا واحد غريب ما شفنا من. قال جاء ليسرق فسرقناه. هؤلاء يدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون القبيح بالحسن. هذا الصبر الجميل. كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا، ولكن إذا قدروا عفوا. فهؤلاء المؤمنون جانبهم قوي، وليسوا كما يقول يعني بعض العامة، ليسوا ملطشة أي واحد يجي يخدع ويضحك عليه، لا، لكنه إذا قدر عفا. هؤلاء الذين يعطون من حرمهم، ويعفون عمن ظلمهم، ويصلون من قطعهم، ويحسنون إلى من أساء إليهم. ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، مثل ما قال عمر رضي الله عنه. فمن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعف عنه، من تكلم فيك سامحه، ومن هجرك ابذل له السلام، من أساء إليك أحسن إليه. والمؤمن ترى يطوي الصفحات السيئة ويعرض ويتغافل وينسى ويتناسى. إذا أدمت قوارصكم فؤادي صبرت على أذاكم وانطويت، وجئت إليكم طلق المحيا كأني ما سمعت ولا رأيت. الإمام أحمد رحمه الله عذب وسجن في فتنة خلق القرآن.
صحيح.
إيش قال بعد ما طلع؟ كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا. وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم في حل. ليش؟ لأنه فتح عمورية، لأنه أجاب دعوة تلك المرأة المظلومة المسلمة. يعني لما صار له حسنات الإمام أحمد سامحه. ليش؟ قال رأيت الله يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال ما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك، مع أن الخليفة هذا إيش كان يجيب الجلادين أمامه صفا، وكل واحد يقول له اضرب أحمد صوتين أقوى ما عندك، بعدين يروح يتنحى يجي لي بعد يضربه صوتين. ليش؟ لأنه يخاف الثالث يكون إيش يعني خفت، يعني يكون فيها الجلاد تعب، يعني تصير الثالثة أخف فيريحهم. ومع ذلك يعني هذا هو. في ترجمة علي بن عبد الكافي السبكي قال صاحب عيان العصر لم أره انتقم لنفسه مع القدرة، ولا شمت بعدو هزم بعد النصرة، بل يعفو ويصفح عمن أجرى.
الله أكبر. لعل لنا يعني فضيلة الشيخ في ذلك القدوة الحسنة في مثل هذه النماذج المشرقة يعني ترك الانتقام والعفو والصفح، خصوصا عند المقدرة. لعل نختم فضيلة الشيخ في نقطة مهمة، وهي نصيحة توجهها لمن يعني ظلم غيره، سواء ابتدأ الظلم أو كان ذلك ردا لإساءة عليه أو غيره.
يعني الظلم داء خطير من أشنع المحرمات، حرمه الله على نفسه، والظالم لا بد أن ينتقم الله منه، وفي قصاص يوم القيامة، والعذاب الأليم بانتظار الظالمين. وما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي اللي هو الظلم، هذا الاعتداء، وقطيعة الرحم. رواه أبو داود وحديثه صحيح. فهذا الظالم خاسر ومغبون. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم من الذل، لا يرتد إليهم طرفهم من الفزع والهول، وأفئدتهم هواء من الخوف والذعر مما يرون أمامهم من ألوان العذاب التي تنتظرهم. أما المظلوم من حقه أن يرد بمقابل شرعي، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، وأن يطالب بالانتصاف ورد الاعتبار والتعويض، كل ذلك له. لكن قضية أن يظلم في مقابل ما ظلم ويتعدى حدود الله، لا، هذه معاصي تخرب الديار العامرة.
نعم.
ويعني المظلوم عليه أن يتأمل جيدا أن حقه عند الله ما يضيع، وهذا الذي يصبره
الله،
وله في الآخرة رد الاعتبار العظيم. وإذا فكر ينتقم بمعصية لابد أن يتفكر جيدا بأن المعصية هذه تمحق بركة العمر وتحرم الرزق وسبب لهوان العبد على الله وتعسر الأمور ويطبع على قلب صاحبها. ويتفكر الإنسان يعني قبل أن يروح ينتقم بمعصية ويعصي الله سبحانه وتعالى، كيف أن المعاصي يعني ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟
نعم.
ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء رؤوس الجبال؟ ما الذي سلط الريح على قوم عاد؟ ما الذي رفع قرى اللوطية وقلبها عليهم؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر؟ ما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ الذنوب والمعاصي. فلا يمكن واحد يروح ينتقم بذنوب ومعاصي يعصي الله بها.
الله أكبر. نفع الله بكم فضيلة الشيخ، في ختام هذا اللقاء نتقدم لك بالشكر الجزيل على ما قدمت،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا في أنفسنا وأهلينا وأموالنا، وأن ينصرنا على من ظلمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ومن المحسنين. ونسأل الله أن يتقبل منا وأن يحسن خاتمتنا.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد، والشكر موصول لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة. لقاؤنا يتجدد بكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.